الى الماء لا لا فوق 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 خلي اكمل سيد عقيل سيد أعطيكم يا عم الصدر سيد عقيل
عبارة صادقة جبنا ريحة الحمد لله بشكل خاص يعني محاذير أخرى كانت والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الرابع، وما تقدم كان هو أحد تفسيرات الوجه الرابع. الوجه الرابع كان يعتمد على وجود مرتبتين للحكم الظاهري والحكم الواقعي، وأن تعدد المرتبة يكفي لرفع ودفع المحذور. التفسير الأول الذي تقدم وتقدمت الملاحظة على التفسير الثاني المنسوب للمحقق النائيني قدس الله نفسه، وحاصله كان هذا، أنه أن الأحكام الظاهرية توقفها على الأحكام الواقعية توقف واضح، ولأنه لا معنى لجعل حكم ظاهري إن لم يكن هناك يفترض وجود أحكام واقعية. وحينئذ عندما تكون أحكام ظاهرية هي موقوفة على افتراض أحكام واقعية، فلا يعقل أن تكون مانعة منها ومضادة لها ورافعة لها ونافية لها، ما يعقل، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الشيء بوجوده يكون مانع بالنتيجة من نفسه، يعني هو يمنع مما يتوقف هو عليه، إذن هو بالنتيجة يمنع من ماذا؟ يمنع من نفسه، وهذا اللي قال أنه يلزم بوجودها عدمها، وهذا معاه. ففسرت الطولية والترتب بهذا الشكل، أن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى رفع التمانع. ليش؟ لأنه لا يعقل أن يكون الحكم الظاهري المتفرع على الحكم الواقعي، لا يعقل أن يكون مانعا من الحكم الواقعي، إذا ماكو تمانع، ماكو مضاد بينهما، فيدفع المحذور بهذا المعيار. هذا لوحظ عليه أولا أنه إذا سلمنا أن الأحكام الظاهرية يستحيل أن تكون مانعة من الأحكام الواقعية باعتبار أنها متوقفة عليها ومتفرعة عنها وإلى آخره، لكنه لا استحالة في أن تكون الأحكام الواقعية مانعة من الأحكام الظاهرية، لأن هذا من ملاك الاستحالة اللي ذكر ليس موجود في الأحكام الواقعية بوضوح، أن الأحكام الواقعية ليست في طول الأحكام الظاهرية، ليست متفرعة على الأحكام الظاهرية. ونقدر نقول بأنه ما ممكن تصور جعل حكم واقعي إلا بافتراض وجود حكم شنو؟ ظاهري. هذا معنى العكس ممكن، أن نقول أن الحكم الظاهري ما يعقل جعله إلا بعد افتراض وجود حكم ماذا؟ واقعي. لكن الحكم الواقعي ليس هكذا، ليس في طول الحكم الواقعي الظاهر، ليس مترتب على الحكم الظاهري، ليس متفرع على الحكم الظاهري. فإذا لا مانع من أن يكون الحكم الواقعي مانع من الحكم الشنو؟ الظاهر. هذان أمران متضادان، الحكم الواقعي يمنع من هذا، فالتمانع موجود بالنتيجة، التمانع من جانب الحكم الواقعي موجود. أنت ما صنعت في الجواب هو أنك رفعت التمانع من جانب الحكم الظاهري. الحكم الظاهري ما يعقل أن يكون مانع من الحكم الواقعي، لأنه هو في أصل وجوده هو محتاج إليه ومتفرع عليه، فما يعقل أن يكون مانع منه. هاي النقطة ليست موجودة في ماذا؟ في جانب الحكم الواقعي. إذا يكون الحكم الواقعي مانعا ورافعا ونافيا للحكم شنو؟ للحكم الظاهري. فالتمانع من هذا الجانب يكون معقول، وإن كان من هذا الجانب ليس معقولا. الملاحظة الثانية اللي لوحظت هي أنه هناك قضية واضحة وينبغي أن تكون واضحة، وهي أن المتضادين لا يعقل أن يكون أحدهما إلا الآخر. ما يعقل أن يكون أحد المتضادين إلا لوجود الآخر. ليش؟ لأنه كل واحد من الضدين لازمه عدم الضد شنو؟ عدم الضد الآخر. ما يعقل أن يجتمع مع ضد الآخر، فهو ملزوم وجود أحد الضدين ملزوم لعدم الآخر. فكيف يعقل أن يكون هو علة لوجود الضد الآخر؟ ما يعقل أن يكون علة لوجود الآخر، لأن هذا يؤدي إلى ما يشبه اجتماع النقيضين، يؤدي إلى أن يجتمع عدم الآخر ووجود الآخر في آن واحد. ليش؟ لأن عدم الآخر لازم لوجود الضد. فإذا كان وجود الضد علة لضده، فيكون عدم الآخر ووجود الآخر في آن واحد متحقق عند وجود ذاك ماذا؟ ذاك الضد. هذه قضية واضحة، وهي أن أحد الضدين لا يعقل أن يكون علة لوجود شنو؟ ضده الآخر. هذه قضية مسلمة. بناء على هذا حينئذ يقال أنه في كلام المحقق النعيمي افترض واضح أن الحكم الواقعي علة للحكم الظاهري. افترض أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي متفرع على الحكم الواقعي، مو؟ فيكون الحكم الواقعي بمثابة العلة للحكم شنو؟ للحكم الظاهري. هذا افتراض العلية، افتراض الطولية، افتراض التفرع بين الحكمين الواقعي والظاهري. هذا الافتراض في حد نفسه لا يصح، ويكون محال إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا رفعنا التضاد بينهما في مرحلة سابقة. إذا رفعنا التضاد بين الحكمين الواقع والظاهر في مرحلة سابقة، كل ما نعماكم من أن نفترض أن أحدهما يكون علة شنو؟ للآخر. أن نفترض الطولية بينهما والترتب بينهما، ما كنا منه. وأما إذا لم نفترض رفع التضاد بين الحكمين الواقع والظاهر في مرحلة سابقة، لم نفترض رفع التضاد، حينئذ لا معنى لأن يقال بأن الحكم الواقعي علة لمن؟ علة للحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، وأنه متفرع على الحكم الواقعي، لما قلناه من أن الضدين يستحيل أن يتفرع أحدهما على ماذا؟ على ماذا؟ على الآخر. أن يتفرع أحدهما في وجوده على من؟ على الآخر، لأنه يستحيل أن يكون أحدهما علة لمن؟ للآخر. نعم، هذا التفرع، هذه الطولية معقولة جدا عندما نقول لا يوجد تضاد بين الحكمين الظاهر والواقع. ما تضاد بينهما، فما قمنا من أن يتفرع أحدهما على من؟ على الآخر. أما إذا لم نفرغ في مرحلة سابقة عن منع التضاد، لم نفرغ عن منع التضاد ورفع التضاد بينهما، فالتفرع والطولية المبدعات في كلام المحقق النعيم تكون محال، لأن أحد الضدين ما يعقل أن يكون ماذا؟ في طول الضدين، يعني يكون احد الضدين الا علما الا وجود ضده اخر، ما يعقل اصلا محال. فاذا نحن بين امرين، بين امرين، اما ان نفترض اننا رفعنا التضاد بينهما في مرحله سابقه، في مرحله سابقه دعنا انه لا يوجد تضاد بين الحكمين الواقعي والظاهري، وعقمنا البرهان على عدم التضاد بينهما، حينئذ ماكو محذور في ان ندعي الطوليه، لكن لا نحتاج حينئذ الى الطوليه لدفع شبهه التضاد، لان المفروض اننا رفعنا شبهه التضاد في مرحله سابقه على دعوى ماذا؟ الطوليه والترتب والعليه فيما بينهما. في مرحله سابقه على ذلك نحن اقمنا البرهان على عدم التضاد بينهما، وحينئذ هذا البرهان نفسه يكون جوابا عن شبهه التضاد، وندفع شبهه اذا القمة بهذا البرهان. اذا الطوليه بعد ما تنفعنا الشيء في لاجل رفع الشبهه كما هو المدعى في المقام، هذه الطوليه دعيت في هذا الكلام لاجل رفع شبهه الشنو؟ التضاد، أنه بينهما طولية، وفسرت الطولية بهذا التفسير الذي نقلناه لأجل رفع شبهة التضاد بين الحكم الواقعي والحكم شنو؟ الظاهري. إذا فرضنا أننا برهنا على عدم التضاد في مرحلة سابقة على الطولية ودعوى الطولية ودعوى العلية ودعوى الترتب، حينئذ هذه الدعوة لا وجه لها ولا داعي لها. لماذا؟ لأننا أجبنا عن شبهة ابن قذر بإقامة برهان على عدم التضاد بين الحكمين الواقعي والظاهر. وأما إذا لم نفرغ عن ذلك، إذا لم نفرغ عن إبطال شبهة التضاد في مرحلة سابقة على دعوى الطولية والترتب، يعني إذا نقول أن هاي افتراض الطولية وافتراض الترتب ودعوى الطولية والعلية بينهما يكون محال. لماذا؟ لأن الضدان يستحيل أن يكون بينهما ماذا؟ طولية بهذا النحو. الضدان يستحيل أن يكون أحدهما علة علما لوجود الضد الآخر. إذا شنو تجي افترضت رأسا بأن الحكم الواقعي علة للحكم شنو؟ ظاهر، وأن الحكم الظاهر مترتب على ماذا؟ على الحكم الواقعي، وأنه هو في طوله ومترتب في وجوده على هذا الافتراض في حد نفسه يكون محالا، إلا إذا فرغنا عن دفع التضاد وشبهة التضاد بينهما في مرحلة سابقة، عندئذ تكون الطولية معقولة، وإلا لا تكون معقولة، وإلا لا تكون معقولة هذه الطولية. بعبارة أخرى أكثر وضوح، أنه هذان ضدان أو لا؟ إذا اعترفنا بأنهما ضدان الطولية ما لها معنى، لا معنى للطولية بين الضدين، لا معنى للترتب بين الضدين. إذا كانا ضدين حينئذ مجرد افتراض أن هذا كذا، الافتراض وحده ما يرفع التنافي والتضاد القائم بين ضدين حقيقيين، فلا معنى لافتراض الطولية. نعم، إنما يعقل افتراض الطولية ودعوى الطولية والترتب عندما نرفع ماذا؟ نرفع شبهة التضاد بينهما، حينئذ ما معنى أن ندعي الطولية. لكن إذا رفعنا شبهة التضاد لا تظن نوبة للاستدلال على دفع شبهة التضاد ومحذور التضاد، الاستدلال عليه لماذا؟ بدعوى الترتب والشنو؟ والطولية. هذه الملاحظة الثانية على التفسير الثاني للوجه الرابع. طبعا هناك أيضا تفاسير أخرى للوجه الرابع لا داعي للدخول في تفاصيلها. الوجه الخامس لرفع التضاد بين الحكمين الواقعي والظاهري هو ما أشار إليه صاحب الكفاية ورده، و بالرغم من هذا كما أشرنا نسب إلى صاحب الكفاية بالرغم من أنه أشار إليه وأجاب عنه، وهو دعوة أن الحكم الواقعي إنشائي، دعوة أن الحكم الواقعي إنشائي والحكم الظاهر فعلي، والتضاد بين الحكمين إنما يكون بين الحكمين الفعليين، وأما بين حكمين أحدهما إنشائي والآخر فعلي فلا يوجد تضاد بينهما، فتنتهي المشكلة بحمل الحكم الواقع على أنه حكم شنو؟ إنشائي. وحينئذ لابد أن نفترض أن اشتراك الأحكام يراد اشتراك الأحكام في هذا الحكم شنو؟ إنشائي، بين العالم والجاهل يشتركان في هذا الحكم الإنشائي. فحكم إنشائي موجود في حق الجاهل هذا الذي قامت عنده الإمارة وقام عنده الأصل العملي، ثابت في حقه، ومن هنا نلتزم بقاعدة الاشتراك ولا تضاد بين هذا الحكم الإنشائي وبين الحكم الفعلي الذي هو عبارة عن الحكم الظاهري. هذا صاحب الكفاية هو أجاب عن هذا الوجه، أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول هو ما أشير إليه في كلماتهم من أنه هذا يؤدي إلى لازم بعض، لأنه تقدم سابقا وذكر في كلماتهم أن الحكم الذي يصلح يعني يكون منجز وتجب إضاعته عند العلم به أو عند قيام الإمارة عليه على الأقل هو الحكم الفعلي للحكم الإنشائي. الحكم الفعلي هو الذي لو علم به المكلف أو قامت عليه الإمارة يكون منجزا، يكون منجزا وتجب طاعته ويستحق العقاب المكلف على تقدير المخالفة إلى آخره، هو الحكم الفعلي. وأما الحكم الإنشائي، الحكم الإنشائي غير الواصل إلى مرحلة الفعلية، فهذا الحكم الإنشائي في الحقيقة العلم به فضلا عن قيام العمارة عليه لا يجعله منجزا، لا يجعله منجزا. فإذا افترضنا أن الحكم الواقعي الموجود في موارد الإمارات والأصول العملية أن هذا الحكم الواقعي حكم إنشائي، هذا لازمه شنو؟ لازمه أن قيام الإمارة عليه لا تنجزه من إنشائي، بل العلم به لو حصل العلم به أيضا لا يكون منجزا. لا، لماذا؟ لأنه ليس فعليا وإنما هو حكم إنشائي. والحال هذا لازم باطل بلا إشكال، لا إشكال أن العلم بالحكم الواقعي في موارد الإمارات والأصول يكون منجزا له بلا إشكال. قيام الإمارة على الحكم الواقعي أيضا يكون منجزا علما له، لأنه نحو وصوله بالحكم الواقعي، مر الحكم الواقعي يصل بالعلم، ومر يصل بماذا؟ عن طريق الإمارة التي تقوم عليه، هو ينجز هذا الحكم بلا إشكال وبلا خلاف. بينما لازم افتراض أن الحكم الواقعي في موارد الإمارات والأصول حكم إنشائي، أنه لا العلم به يكون منجز له ولا قيام الإمارة عليه يكون ماذا؟ منجز له. وهذا لازم باطل لا يلتزمون به. هذا الجواب الأول لصاحب الكفاية. الجواب الثاني اللي ذكره صاحب الكفاية هو أن ذكر هكذا بأن الالتزام بأن الحكم الواقعي إنشائي كما في هذا الوجه، كما هو المدعى في هذا الوجه، هذا ما ينفي احتمال فعلية الحكم الواقعي في موارد الإمارات والأصول، ما ينافي احتمال أن يكون هذا الحكم الواقع فعليا. وحسب تعبير صاحب الكفاية بأنه يقول لا ينافي أن يكون هناك أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الإمارات وماذا والأصول. احتمال أن يكون هناك حكم واقعي فعلي يقول هذا محال، لأنه يؤدي لازمه ماذا؟ احتمال اجتماع ماذا؟ اجتماع الضدين. ويقول ان احتمال اجتماع الضدين كالقطع باجتماع الضدين محال. المحال ينبغي القطع بعدمه، فكما ان القطع به والعلم به محال، اجتماع الضدين محال، احتمال اجتماع الضدين ايضا يكون ماذا؟ محالا. صحيح ان هذا الحكم قلت انشاء الحكم الواقع، لكن الا يحتمل ان يكون هذا الحكم الواقعي حكما فعليا؟ ولا كان هو حكم فعلي، فالحكم الظاهري ايضا حكم شنو؟ فعلي بحسب الفرق. فاحتمال فعليه الواقع تلازم احتمال اجتماع شنو؟ الحكمين الفعليين، يعني احتمال اجتماع الضدين واحتمال اجتماع الضدين محال كالقطع باجتماعهما، فيكون محالا. اذا يقول لك ما صنعت شيئا عندما افترضت ان الحكم الواقعي شنو؟ انشائي. افترض انشائي، لكن الا يحتمل ان يكون فعليا هذا الحكم الواقعي؟ اذا احتملنا ان فعليه هذا الحكم حينئذ يؤدي ذلك الى احتمال اجتماع الضدين وهو محال كالقطع باجتماعهما. هذا الجواب الثاني لصاحب الكفايه. هذا الجواب الثاني اشكل على صاحب الكفايه في بانه هذا في الحقيقه ايراد عام لا يختص بهذا الوجه السادس او الخامس الذي ذكر. هذا هو يرد على صاحب الكفايه نفسه، هذا يرد على صاحب الكفاية عندما جمع بين الحكم الواقعي والظاهر. لماذا؟ بأن حمل الحكم الواقعي على أنه حكم فعلي من جهة وليس فعليا شنو؟ من جهة أخرى. مو قال؟ وقال هذا لا ينافي الحكم الظاهر الفعلي من جميع الجهات. هم يرد على نفس الكلام. وهذا الحكم الفعلي من جميع الجهات لا من جهة واحدة. يحتمل ان يكون فعليا، اذا مساله احتمال يحتمل ان يكون فعليا، ان يكون في موارد الامارات والوصول ان تكون الاحكام الواقعيه احكام شنو؟ فعليه. فيلزم نفس المعلوم، وهو احتمال اجتماع حكمين فعليين متنافيين، واحتمال اجتماع قدام كالقطع بهما ايضا يكون شنو؟ يكون محالا. واضح؟ شنو الجواب عن هذا؟ هو يكون الجواب ماذا؟ عن هذا الاعتراض الوارد او الذي اورده صاحب الكفايه على هذا الوجه الاخير، نفس الجواب. واضح؟ فقد يكون جواب صاحب الكفايه هذا انه احنا كمان يعني ذكرنا هذا لعله ان هذا من باب الطرائف التفسيريه. قبل الاضطراب ما ممكن ان نلتزم بان الحكم الواقع فعلي من جميع الجهات. هو الحال اكو عندنا حكم ظاهر فعلي من جميع الجهات محال يؤدي الى اجتماع الضدين، وما يرى ان هناك حل اخر. فكان الاضطراب دفعه الى ماذا؟ دفعه الى هذا الالتزام، دفعه الى هذا الالتزام. هذا هو اللي يرفع احتمال فعلية ماذا؟ الفعلية، ويقتصر على هذا المقدار. ترى إذا كان يسوي هذا لعله يسوي صاحب الوجه الأخير، هو أن يدعي أن الحكم الواقعي شنو؟ إنشائي. أن الحكم الواقعي إنشائي، وإلا نقع في المحذور، فنحمل الحكم الواقع على أنه حكم شنو؟ إنشائي. احتمال الفعلية مشترك الورود على كل ماذا؟ على كل منهما ما يدفع به احتمال الفعلية. على ما يقول صاحب الكفاية يمكن أن يدفع به أيضا على ما يقول صاحب هذا الوجه الأخير. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس اللي منقول، يعني مو منقول، أشار إليه الشيخ الأنصاري في بعض كلماته، وحاصله هو دعوة ذكرت الرسائل في مبحث البراءة، في بداية مبحث البراءة، يقول أن التضاد يعتبر فيه ما يعتبر في التناقض من الوحدات الثمان المعروفة، باعتبار أن التضاد نرجعه إلى التناقض في الحقيقة، نرجعه إلى ماذا؟ إلى التناقض. باعتبار أن وجود كل من الضدين يلازم عدم الآخر، كما أشرنا قبل قليل إلى هذا، أن وجود كل من الضدين يلازم عدم الآخر. فما يعتبر في التناقض يعتبر في ماذا؟ في التضاد. خلاصة هذا. وأحد الوحدات التي تعتبر في التناقض هي ماذا؟ اتحاد الموضوع، وكل موضوع واحدا، ولا لا يوجد تناقض ولا تضاد. القيام والقعود إذا تحقق كل منهما بموضوع لا يوجد بينهما تضاد ولا يوجد بينهما تنافي، وإنما يتنافيان عندما يتحققان في موضوع واحد. من وحدة الموضوع شرط أساسي في التضاد وفي التناقض. في محل الكلام يدعي أو يدعى بأنه لا يوجد وحدة موضوع بين الحكم الظاهري والحكم شنو؟ الواقعي. الحكم الواقعي متعلق بالفعل بعنوانه الأولي، والحكم الظاهري متعلق بالفعل بعنوانه شنو؟ الثانوي، بعنوان أنه مشكوك حكمه شنو؟ واقعي. يختلف الموضوع. الحكم الواقعي يتعلق بذات الفعل بعنوانه الأولي، بينما الحكم الظاهري يتعلق به بعنوان أنه مشكوك حكمه واقعي. هذا التعدد بالعنوان يعني أن موضوع الحكم متعدد مختلف، وعليه فلا يوجد أي تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هذا متعلق بشيء آخر، متعلق بشيء آخر، فلا يوجد تضاد في الواقع، لا يجتمعان على شيء واحد حتى يلزم من ذلك التضاد. فهذا الكلام بقطع النظر عن أنه يصح في كل الأحكام الظاهرية، يعني هل يمكن أن نقول أن كل الأحكام الظاهرية هكذا متعلقة بالفعل بعنوانه الثانوي على نحو يكون الشك مأخوذ في موضوع الحكم شنو؟ الظاهري. وأكو كلام عربي، أكو كلام أن الأحكام الظاهرية في باب الطرق والإمارات ما مأخوذ الشك في موضوعها. الشيخ الأنصاري عبر عن هذا، يقول الشك مورد من الإمارات والطرق، مو مأخوذ في موضوع ماذا؟ موضوع الإمارات والطرق، خلاف الأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية الشك مأخوذ في موضوعها. إذا كان الشك مأخوذ في موضوع الأصول العملية فهذا ممكن أن يقول واحد أن الحكم الظاهري في الأصول العملية ثابت للفعل بعنوانه شنو؟ ثانوي، وبذلك يختلف عن الحكم الواقع الثابت للفعل بعنوانه أولي لذات الفعل، بينما الحكم الظاهري يثبت للفعل بعنوان الشك. ليش؟ لأن الشك أخذ في موضوع الأصول العملية، لكنه لم يؤخذ في موضوع ماذا؟ في موضوع الإمارات والطرق، وإن كان موردا لها لكنه لا يؤخذ في موضوعها. وهذا معنى شنو؟ أن الإمارات والطرق والأحكام الظاهرية في باب الإمارات والطرق تتعلق بالفعل بذاته، تتعلق بذات الفعل لا بالفعل بعنوان ماذا؟ بعنوان الشك، وإن كان الشك موردا لتلك ماذا؟ لتلك الأحكام. هذا وقت انتهى، وبعد الوقت انتهى نكمل هذه الملاحظة الثانية. نقضى وقتكم بالي. وصلى الله على محمد.
Thank you.